أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصل كلامنا إلى حرمة تنجيس المشاهد المشرفة، وقلنا أننا إذا لاحظنا الحرمة بالنسبة إلى المساجد، هل الحرمة حرمة تعبدية؟ فإذا كانت الحرمة حرمة تعبدية، في هذه الحالة الأدلة التي دلت على حرمة تنجيس المساجد تكون مختصة بالمساجد. وأما إذا قلنا أن الحرمة حرمة التنجيس كانت بدليل الحفاظ على حرمة المسجد باعتبار أنه مكان للعبادة، ولا بد من الحفاظ على هذه الأماكن وعلى هذه الظروف العبادية، فإذا بناء على هذا الكلام لا نرى وجود خصوصية ما بين المسجد وما بين المشاهد المشرفة، بل المشاهد المشرفة بهذا اللحاظ بلحاظ أنها أماكن للعبادة، بل أكثر أماكن للعبادة، بل أكثر أماكن للإقامة، إذن سوف تكون حرمة التنجيس من هذا الباب تكون ماذا؟ تكون لعله أولى. الحرمة ثابتة بالنسبة للمشاهد المشرفة. بينا في ذيل الدرس الماضي أنه عندما نلاحظ المسجد الحرام أو باقي المساجد ونلاحظ المشاهد المشرفة، تمسكنا بمن؟ تمسكنا بإلغاء الخصوصية، فنقول لا توجد خصوصية للمسجد عن ماذا؟ عن المشاهد المشرفة. فهنا الخصوصية وقفنا ماذا؟ إلغاء الخصوصية وقفنا عندها، وقلنا أن الخصوصية عندما نأتي إليها في كلمات العلماء نجد أنهم يعبرون عنها ماذا؟ عدم القول بالفصل، يعني لا يوجد تفصيل ما بين المقامين. هذا أخوان يحتاج الكلام إلى ملف، وهو ما هو المراد من عدم القول بالفصل الذي هو تعبير آخر عن إلغاء الخصوصية. هذا المصطلح بلا ريب يحتاجه الفقيه إذا جاء إليه احتمال أن المورد يحتمل خصوصية ما. مثلا إذا كان المورد والحديث حول الدم ونجاسة الدم، فهنا إذا أراد الفقيه أن يتعدى من الدم إلى غيره من النجاسات والخبائث الأخرى، فيأتي بقاعدة عدم القول بالفصل ويثبت الفقيه بأنه لا يوجد فرق ما بين الدم وباقي الخبائث الأخرى. نجد، نضرب أمثلة حتى يتضح البحث الأصولي. وردت لنا روايات بأن المستحاضة بالاستحاضة الكثيرة لا بد أن تغتسل، فهنا الفقيه لا يرى وجود خصوصية علما لعنوان الكثيرة، لعنوان ماذا؟ لعنوان الكثيرة، فيعمم الحكم حتى لو كانت ماذا؟ حتى لو كانت الاستحاضة استحاضة ماذا؟ فألغى ماذا؟ ألغى خصوصية أنها كثيرة وأنها متوسطة. هذا مثال. هذه الأمثلة طبعا كثيرة، المهم أننا نحتاج إلى تحرير محل النزاع، بمعنى أن الفقيه متى يصح له أن يستعمل ويطبق هذه القاعدة، وهي قاعدة عدم القول بالفصل أو قاعدة إلغاء خصوصية المورد، فهل التعبير والتطبيق جزافي لو لا أكو شروط؟ الشرط الأول، الشرط الأول ألا يكون المورد من الموارد التعبدية، أن لا يكون المورد من الموارد ماذا؟ التعبدية. مثلا أخوان، بالنسبة إلى العفو عن دم الجروح والقروح، هنا هل يستطيع الفقيه أن يعمم ويقول كذلك يعفى عن المني بالنسبة إذا كان المني على الثوب؟ ليش؟ هذا الأمر أمر تعبدي، قضية تعبدية، فإذا إلغاء الخصوصية ماذا يشترط فيه؟ أن لا يكون المورد الذي يريد الفقيه أن يطبقه من الموارد ماذا؟ من الموارد التعبدية. هذا يا شرط. الشرط الثاني أن تقوم قرينة، سواء كانت داخلية أو كانت خارجية أو كانت مقامية أو كانت مقالية، أن تقوم قرينة وأن تكون القرينة قطعية على إلغاء الخصوصية بلحاظ القيد الموجود في الرواية أو الموجود في الدليل. لا بد أن نمتلك قرينة قطعية على أن هذا القيد لا دخل له في جعل الحكم الشرعي. بمعنى إذا قام لدينا إجماع على أنه بالنسبة إلى هذه القيود الموجودة في الدليل لا خصوصية لها، نضرب مثال، يأتي الراوي ويسأل الإمام عليه السلام أنه مثال ما ناسينا، وقعت الفأرة في المرق، تذكرون هاي الرواية؟ زين، المرق شنو؟ ماء مضاف. زين، إذا وقعت الفأرة في الزيت في السم، لا تروح للفتوى يا شيخنا، أنا أريد ألغي الخصوصية، خصوصية ماء اللحم عن ماذا؟ عن خصوصية الزيت. ها، فأقول أو ماء الرمان، سعوفنا من الزيت، ماء الرمان، الشاي، زين، إذا وقعت، فأقول لك الرواية وردت في ماء اللحم يعني في المرق، فإذا وقعت الفأرة في ماء الرمان طاهر ماء الرمان، يصح هذا الكلام؟ فش نسوي؟ إذن لغيت يا خصوصية، ها، فتمسكت بمن؟ أنه ماء مضاف. زين، شنو دليلك على إلغاء الخصوصية؟ خصوصية أن يكون الماء ماء مرق أو يكون الماء ماء الرمان؟ نقول قامت القرينة القطعية كالإجماع على عدم أهمية أن يكون القيد قيد اللحم أو قيد ماء اللحم أو قيد ماء الرمان له دخل في الحكم الشرعي. إذن الحكم الشرعي وهو الاجتناب عن هذا الشيء من دون وجود خصوصية بأن يكون ماء رمان أو يكون ماء ماذا؟ ماء لحم. الفكرة صارت واضحة؟ إذن لابد نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى هاي القرينة الإجماع. شيخ ماجد، قرينة داخلية أو خارجية؟ قرينة خارجية، جبنا قرينة داخلية، التعليل بأن الخمر مسكر، التعليل بأن ماء البئر له مادة. الآن هذا التعليل شنو؟ قرينة شنو؟ قرينة داخلية بالنسبة إلى قول الإمام بالنسبة إلى الخمر، مو قال لأنه مسكر، فإذا الإسكار ألغى خصوصية الخمرية لو ما ألغاها؟ إذن فش نقول؟ كل مسكر، كل هاي قرينة. الآن مثلا ماء البئر لا ينفعل، إيش قال الإمام؟ لأن له مادة، فعندنا قرينة داخلية وهي قرينة التعليل، إذن ماء البئر له خصوصية، إذن كل ماء له مادة نحكم عليه بمن؟ بعدم الانفعال. فإذن لا يصح لنا أن نلغي الخصوصية، لا يصح لنا أن نلغي الخصوصية إلا إذا كان المورد ليس من الموارد التعبدية، وأن تقوم القرينة القطعية على إلغاء خصوصية القيد الموجود في الدليل الشرعي. الشرط الثالث، نعيف الشرط الثالث. ها؟ زين. الشرط الثالث ألا يكون المورد من الموارد التي تكون على خلاف القاعدة. المورد الذي نريد أن نلغي ماذا؟ الخصوصية فيه. إذا لم يكن على خلاف ماذا؟ فإذا كان على خلاف القاعدة لا يصح لك التعميم. إذا كان المورد على خلاف القاعدة لا يصح لك التعميم تمسكا بمن؟ بإلغاء الخصوصية. مثلا المكلف بعد أن أتم العقد وقال قبلت، المشتري والبائع قال بعت وتم العقد، هنا بلا ريب حصل نقل وانتقال وتمت ماذا؟ وتمت الملكية. الآن نقول إذا تلف الكتاب بيد البائع وقبل أن يقبضه المشتري، فتلفه على من؟ تلفه على البائع، تلفه على البائع. هذا الحكم على القاعدة لو على خلاف القاعدة؟ ها؟ ليش؟ منتقلت أنه إذا قال البائع بعتك الكتاب بدينار وقال المشتري قبلت، ألم تقل أن الملكية قد انتقلت؟ فإذا حصل تلف للكتاب والكتاب لا زال بيد البائع، على القاعدة شو نقول؟ لا يكون البائع ضامنا، بل الضمان على من؟ فإذا هذا الكلام، هذه القاعدة، تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه، هذا الكلام على القاعدة لو على خلاف القاعدة؟ هذا الكلام على خلاف القاعدة. فهنا لا يصح لنا أن نلغي خصوصية المورد ونعمم الحكم إلى باب المزارعة وباب الإجارة وباب المدرشين والمضاربة وباب بعد نقدر نعمم لو ما نقدر نعمم. نضرب لنا مثال بالإجارة، قال آجرتك الدار بدينار وذاك إيش قال؟ قال قبلت. زين، الدار يعني الإجارة تمت، إذن قلوا ياي، إذن المنفعة انتقلت باكتمال عقد الإجارة لو ما انتقلت؟ انتقلت المنفعة، إذن أصبحت منفعة الدار ملك من؟ ملك المستأجر. زين، الآن تلفت ماذا؟ تلفت الدار، من يكون ضامنها؟ من يكون ضامنها؟ تقدر تعمم؟ تقول ما دام ما حصل قبض فالتلف على من؟ على المؤجر مو على المستأجر. تقدر لو ما تقدر؟ يقول ما نقدر نعمم. ليش ما نقدر نعمم؟ لأنه الحكم الحقيقي أو القاعدة الحقيقية التي من خلالها نريد تعميم الحكم أساسا هذه القاعدة، على أصلا هذه الكبرى على خلاف القاعدة، فما نقدر نعديها إلى غير مورد. فإذا المنفعة راح يكون تلفها على من؟ على المستأجر مو على المؤجر. الفكرة صارت واضحة؟ ليش؟ لأنه الحكم الأولي أو القاعدة الأولية أو الكبرى التي من خلالها نريد أن نلغي الخصوصية هي قاعدة على خلاف القاعدة. زين، فهنا نقول والجواب عليكم، هل بإمكاننا أن نلغي خصوصية المورد ما بين المشاهد المشرفة وبين المساجد أو لا حسب هذه الشروط المتقدمة؟ ألا يكون المورد تعبديا. الثاني أن تقوم قرينة خارجية قطعية على إلغاء خصوصية القيد الموجود في الأدلة. الثالث أن لا يكون الحكم على خلاف القاعدة الذي نريد إلغاء الخصوصية بالنسبة إليه. نقدر نعمم لو ما نقدر نعمم إخوان؟ ليش؟ مو قلنا يا إخوان قلنا بالنسبة للمساجد باعتبار حرمتها فهي قضية مو قضية تعبدية، يعني مو قدس المسجد ولا تناقش، لا، لأن المسجد بيت الله، مكان للعبادة، مكان للكذا، فعممنا إلى باقي الموارد باعتبار، فهنا مو قضية تعبدية وإنما قضية قابلة علما. يقول: وأما حرمة تنجيس المشاهد المشرفة فلأن حرمة تنجيس المساجد، يعني عندنا دليل على المشاهد المشرفة لو استعنا بالمساجد، ليست تعبدية. هذا اللي يلغي يا قيد، هذا قيد التعبدية، فكرة صارت زين. إذا مو تعبدية يعني شنو؟ ليش حرام تنجيس المساجد؟ لأنها أماكن للعبادة، لأنها أماكن للدعاء، لأنها بيت الله، لأنها إذن مو قضية تعبدية. هسه الآن مثل إيش تعبدية شيخ عدنان؟ جبنا قضية تعبدية مو طويلة، لا هيش قضية تعبدية شرعية، يعني تعبد ولا تناقش، هذا معنى التعبدية. الآن مثلا ليش صلاة الصبح 2؟ وليش مو صلاة الظهر 2؟ صلاة الصبح قاعدين من النوم، وصلاة الظهر جايين من الدرس تعبانين وكذا، خو صلاة الظهر تصير 2 وصلاة الصبح تصير 4، يعني شنو؟ تعبدية، ما نعرف ليش. واضح؟ يعني المراد من التعبدية أنه ليس بإمكاننا أن ندرك ملاك الحكم الشرعي. أما مثلا بالنسبة للمساجد بالإمكان أن نقول أنها بيوت الله، أنها أماكن عبادة، لوازمها إذا الله جل جلاله لا يقبل من المصلي أن يكون ثوبه نجسا، فكيف ببيته الذي هو مكان علما، مكان للعبادة؟ فإذا جاي نحكي لو ما نحكي، إذا قضية مو تعبدية، وذلك المصنف يشير إلى هذا المطلب. يقول: ليست تعبدية بل لحرمتها قطعا، يعني حرمة المسجدية، وحيث إن المشاهد لا تقل حرمة عن المساجد إذا مو أكثر، لما يستفاد من أدلة ثواب زيارتها والصلاة عندها. واضح هذا؟ أماكن إقامة قلنا، أماكن دعاء، أماكن، فيلزم اشتراكها معها في الحكم. شنو هذا التعبير شيخ محمد؟ شنو يعني يلزم اشتراكها؟ شو نسميه أصوليا هذا؟ إلغاء خصوصية المورد، إلغاء خصوصية المورد. يا هو المورد المسجد، إلغاء خصوصية المسجدية. هذا إن لم يستوجب التنجيس الهتك، وإلا فالأمر ماذا أوضح؟ هذا بينا أمس، ما يحتاج إلى توضيح. كل شيء عبادي أو كل شيء فيه إهانة لما هو مقرب إلى الله سبحانه وتعالى، الدخول إلى البيت الحرام، الدخول إلى المشاهد المشرفة، الدخول إلى المساجد، متذكرون بالنسبة إلى من قلنا إنما المشركون نجس. الآن إنسان مريض وهو في أيام الحج وما يقدر يطوف إلا معلقين للدم، إذن هذا كيس الدم يقدر يدخله ويا للحضرة للبيت الحرام لو ما يقدر؟ يقدر. زين، مو هذا نجس، شلون جاي يدخله؟ نقول لا يقصد الهتكة، مريد يهتك حرمة المسجد الحرام، وإنما هو من باب الاضطرار. زين، واحد شايل ابنه وبالحفاظة شو اسمه، زين شنو هنا يقصد الهتك؟ لا، ما يقصد الهتك. إذن يجوز إدخال النجاسة إلى المسجد الحرام، لكن لا بنية ماذا؟ لا بنية الهتك. وهذا منين استفدنا شيخ عدنان؟ لا لا منين استفدنا؟ لا جواز إدخال النجاسات الشرعية. ها منين؟ لا قرار شنو؟ إيش قالت؟ إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامكم. زين هنا فلا يقربوا يعني ما إذا كان المشرك أو إذا كان الكافر نجس يعني نجس بالنجاسة الشرعية يقدر يدخل المسجد الحرام ولا ما يقدر؟ لا يقدر، لأن احنا جاي ندخل الدم. فإذا مو المراد من النجس يعني النجاسة الشرعية، وإنما النجاسة المعنوية يعني خبث العقيدة. صاحب البيت لا يقبل أن يدخل إلى بيته من لا يعتقد بحرمة بيته اللي هو المشرك، واضح؟ فإذا المراد من النجاسة النجاسة المعنوية، أو نقول إن المراد من النجاسة هي القذارة العرفية، الطين، الدهن، المدري عن هذه الأمور. زين وصلنا إلى التربة الحسينية. التربة الحسينية أولا لابد أن نحدد مصداق التربة الحسينية. العلماء يقولون المراد من التربة الحسينية هي التربة المأخوذة من القبر الشريف، أو التراب الذي وقع على القبر الشريف، إما من القبر الشريف هذه تربة حسينية، أو تراب قد تجمع على القبر الشريف وتأخذ هذا التراب، هذه كذلك تسمى ماذا؟ تربة حسينية. أسألت ناقش تقول هذه التربة بالمصانع كذا، هم يقولون نأخذ تربة من تراب القبر وتلقى مثلا على كمية كبيرة، فعند المخالطة يعني تصير تربة حسينية، هذا أمر آخر. المهم التربة الحسينية عندنا أدلة، إذا كان الإنسان بقصد الهتك ويقوم بتنجيس التربة الحسينية يكون قد ارتكب ماذا؟ محذورا شرعيا. نقرأ بعض ما ذكره الأعلام، يقولون تجب إزالة النجاسة عن التربة الحسينية، بل عن تربة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله المأخوذة من قبورهم، ويحرم تنجيسها. ولا فرق في التربة الحسينية بين المأخوذة من القبر الشريف أو من الخارج إذا وضعت عليه بقصد التبرك والاستشفاء، وكذا السبحة المتخذة من التربة المأخوذة بقصد التبرك لأجل الصلاة. إذن يتبين أن التراب الموضوع على قبر الإمام الحسين سلام الله تعالى عليه لخصوصية المورد، أنه عندنا روايات بالنسبة إلى تربة الإمام الحسين وإلى قبر الإمام الحسين عليه السلام، سواء كان التراب متجمعا على قبره الشريف أو لا، أنت تأتي بتراب وتضعه على قبره كذلك يصبح ماذا؟ يصبح تربة حسينية. هذا على مستوى الأحكام الشرعية. أما على مستوى الخارج، نحن نعلم أن قبر الإمام الحسين في السرداب، فإذا التراب المتجمع على القبر مو على الشباك مثلا، الشباك رمزية لوجود قبر تحت يعني، فهذه قضية يعني خارجية مو زين. نقرأ هذا المقدار. وأما حرمة تنجيس التربة الحسينية فلاستلزامه الهتك، ونحن نعلم أنه كل هتك لأمثال هذه المشاهد المشرفة يكون ماذا؟ يكون حراما. ونحن نعلم أن كما ذكرنا في بحوث أخرى في باب الغصب، أن الإنسان إذا دخل إلى دار مخصوبة، إذا دخل إلى أرض مخصوبة يحرم عليه تنجيسها، أليس من باب أولى أن صاحب هذا القبر لا نعلم أنه يقبل أساسا بدخول من يريد هتك الحرمة أو لا؟ هذا من جهة، من جهة أخرى هذه داره، أكثر الأئمة دفنوا في دارهم أو أنهم اشتروا هذه الأرض وأوقفوها. إذا كانت الأرض المغصوبة التي هي ليست موقوفة حرام تنجيزها، فمن باب أولى إذا كانت الأرض ماذا؟ إذا كانت الأرض موقوفة. زين، إلى هنا خلنا نقرأ المتن أخوان. يشترط في صحة الصلاة طهارة ثياب المصلي، طهارة ثيابه وبدنه إلا فيما يأتي استثناؤه. وين استثناؤه؟ دم الجروح والقروح. زين، صبرا. والجاهل بوجود النجاسة تصح صلاته بخلاف الناس، فإن المشهور وجوب الإعادة عليه. هذا أخذناه هو والأدلة مالته. وإذا عرضت أثناء الصلاة فإن أمكن إزالتها مع الحفاظ على صورة الصلاة وجب ذلك، وإلا استؤنفت الصلاة مع السعة ولزم الاستمرار مع ضيق الوقت، وهذا بيناه. والمشهور حرمة تنجيس المساجد ووجوب المبادرة إلى تطهيرها، وهكذا المصحف الشريف والمشاهد المشرفة والتربة الحسينية. هذه الفتاوى وذكرنا الأدلة. الآن نأتي إلى بحث مهم أخوان، وهو النجاسة المعفو عنها المكلف في الصلاة على القاعدة. هي نجاسة لمو نجاسة؟ نجاسة. وعلى القاعدة يشترط في ثوب المصلي أن يكون ماذا؟ أن يكون طاهرا. إذن إحنا جاي نتحدث مع القاعدة لو على خلاف القاعدة؟ على خلاف القاعدة. الآن نأتي إلى الأمر الأول وهي دم الجروح والقروح. دم الجروح والقروح لا يوجد خلاف بين الأعلام أن دم الجروح والقروح إذا كانت أقل من الدرهم البغلي فتكون معفو، فيكون المكلف معفو عن التطهير لهذه الثياب أثناء الصلاة. إذن هذا الحكم من هذه الناحية لا يوجد ماذا؟ لا يوجد خلاف. نعم أكو تفاصيل، الدم من نفس الإنسان لو من غيره، وإذا كان من غيره كان نجس العين لو غير نجس العين. يعني الآن مثلا دم الشات، أنت ذبحت شات وصار أقل من الدرهم البغلي على ثوبك، هنا معفو عنه لو ما معفو عنه؟ لا، هذا بحث خلاف. لا لا، هذا خلاف، إنه دم الجروح والقروح من نفس الإنسان. يعني الآن مثلا عندنا رواية مذكورة هنا وأكو روايات أخرى أن الإمام سلام الله تعالى عليه في جسمه دمل، وسأله قال له أنت شلون تصلي بهذه الثياب؟ قال له مدام ما برآن هذه الدمل فلا يوجد إشكال. إذن يتبين يا دماء، دماء نفس المصلي مو دماء من الخارج. إذن إحنا ما عندنا اختلاف من ناحية أن الدم دم الجروح والقروح معفو عن المكلف في داخل الصلاة، بمعنى لا يجب عليه تطهير الملابس أو الثياب، لكن أكو خلاف بأشياء ماذا؟ بأشياء جانبية. ولذلك المصنف إذا تقرأ عبارته قال في الجملة معفو عنه بمن؟ في الجملة. جملة يعني أكو خلاف بالتفاصيل، أما أصل المطلب ماذا؟ لا يوجد فيه ماذا؟ لا يوجد فيه خلاف. هسه عفونا هذني في الجملة، نجي إلى أصل البحث أخوان. هذا من البحوث المهمة لأن به فقه روائي جدا مهم. الآن متى يعفى المكلف من تطهير ثيابه؟ عند وجود دم جروح وقروح. متى؟ يقول المصنف حفظه الله، يقول متى ما توفر شرطان. متى ما توفر شرطان. الشرط الأول، الشرط الأول، بحث العلماء أن المكلف يعفى متى ما كان السيلان للدم جاريا. ها؟ يعني سيلان الدم، جريان الدم، يعني متى ما كان الدم جاريا يعفى المكلف عن تطهير الثياب، لولا سواء كان السيلان موجودا أو لم يكن السيلان موجودا فهو معفو. فإذا هذا الشرط الأول يحتاج علما، يحتاج إلى تنقيح، بمعنى أن المكلف إذا لم يتسع وقته، إذا لم يتسع وقته لإيقاف سيلان الدم فهنا يعفى، لو ما يعفى إذن لابد أن نعود إلى من؟ لابد أن نعود إلى الروايات. فإذا كانت الروايات مطلقة من ناحية السيلان فهنا أنت معفو عن الدم سواء كان السيلان موجودا أو كان السيلان غير موجود. قدرت أوضح الفكرة لو أعيد؟ فإذا لابد أن نرجع لمن؟ للرواية. إذا الرواية مطلقة إذا يتبين الإمام قال أنا معفو عن الدم أو عن تطهير الدم بالنسبة إلى ثوب الصلاة سواء كان الدم يجري أو كان الدم ما يجري. هذا يا شرط، هذا الشرط الأول. نسيت أن أذكر أخوان، هذا الشرط الأول أنكره من؟ أنكره الشيخ الصدوق، لا لا ما يشترط سيلان مو سيلان. على كل حال ماذا؟ على كل حال هو معفو. زين، الشرط الثاني، الشرط الثاني هو أنه بالنسبة إلى المكلف إذا أراد أن يطهر ثيابه، إذا أراد أن يطهر ماذا؟ توجد فيه في التطهير مشقة عليه أو لا توجد مشقة عليه؟ فكرة صارت واضحة؟ أكو مشقة؟ لو ماكو مشقة فإذا هذا كذلك يحتاج إلى من؟ يحتاج إلى بحث. يعني الإنسان إذا أراد أن يطهر ثيابه للصلاة بها زحمة عليه، تعب عليه، مشقة عليه، فإذا المشقة مأخوذة في قضية العفو. فإذا كانت هناك مشقة فهو معفو، إذا لم تكن هناك مشقة فهو غير معفو. إذن المشقة لها دخل لو ما إلها دخل. هذا شنو كلام؟ راح ينفتح علينا بحث آخر. يا مشقة اللي تقصدها، المشقة الشخصية لو المشقة شنو النوعية؟ نعيد الشرطين. الشرط الأول أن المدار في العفو على السيلان أو ليس على السيلان، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أنه أكو مشقة لو ماكو مشقة، هذا الشرط الثاني. نرجع للشرط الأول، إذا كان المدار ليس على السيلان إذن على ماذا؟ يعني المدار في العفو يكون المدار على البرء، يعني إذا برئ، إذا برئ فهو غير معفو، وإذا لم يبرأ فهو معفون. الفكرة صارت واضحة. إذن بهذين الشرطين لابد أن نلاحظ أن العفو يتم أو أن العفو لا يتم. زين شلون نطلعهن؟ يقول روح للروايات. قبل لا نروح للروايات نوضح بصورة إجمالية ما هو الفرق ما بين المشقة النوعية والمشقة الشخصية. نضرب مثال ويتضح ذلك من المثال. إخوان في باب الوضوء أخذناه بصورة مفصلة، في باب الوضوء واضح أنه بالنسبة إلى المشقة، المشقة تحتاج إلى دليل خاص، لولا المشقة داخلة تحت الأدلة العامة، لا حرج لا ضرر لا عسر لا كذا لا كذا، إذن ما نحتاج إلى دليل خاص، وإنما الأدلة العامة تكون كافية لإثبات ماذا؟ لإثبات المشقة أنها زين. بالنسبة إلى الوضوء، الإنسان في أيام الشتاء ماكو مي إلا ماء بارد، وهو مثلا كان يتعسر عليه أو حرج عليه استعمال الماء، فهنا في هذه الحالة المشقة شخصية أو نوعية؟ واضح أنها شخصية، لأنه ماذا؟ لأنه مريض مثلا، أو لأنه فيها مشقة عليه. أما نوع الناس فيها مشقة عليهم؟ بلا ريب لا توجد مشقة عليهم. مثلا بالنسبة إلى زكاة الفطرة، المشقة شخصية لو المشقة نوعية؟ ها؟ واضح المشقة شخصية، لأنه نوع الناس لا توجد مشقة عليهم في استخراج ماذا؟ الزكاة. زين، المشقة النوعية، المشقة النوعية مثل من؟ مشقة، لكنها مشقة ماذا؟ مشقة نوعية، هي المشقة التي تكون على غالبية الناس مو على شخص الناس. المشقة التي تكون على ماذا؟ على غالبية الناس مو على الآن. مثلا من يقول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك في دبر كل صلاة. هاي مشقة شخصية لو نوعية؟ واضح مشقة نوعية، وإلا بها مشقة على زيد ما بها مشقة على زيد. أما على كل الناس يلتزمون أنه يتسوق في دبر كل صلاة، واضح إذن بها مشقة على نوع الناس مو على شخص الناس، وإلا زيد عمرو بكر خالد ما بها مشقة عليه. أما على غالبية الناس تكون أكو شنو؟ أكو مشقة. السؤال هو هذا: بالنسبة إلى المشقة التي هي محل كلامنا، بالنسبة إلى تطهير ثوبك إذا أصابه الدم، هذه المشقة يا سيدنا النبوي مشقة شخصية لو مشقة نوعية؟ وما هو الدليل على ذلك؟ أنا أقول لك من الأخير محل خلاف يأتينا غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.